فكل نبي بهذه الرحاب.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 7 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم سيداتي سادتي، ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين: قائد الثورة الإسلامية يشدد على أن سياسة إيران واضحة ولن تتغير بتغيير قادة أمريكا. قائد الجيش الإيراني يؤكد أن مناورات فدائي سماء الولاية الجوية أنهت جميع مهامها بنجاح. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تعلن تدهور الوضع الصحي للأسير الفلسطيني ماهر الأخرس. أهلا بكم إلى التفاصيل. ندد قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي بالإساءة الفرنسية للرسول الأكرم، معتبرا غضب المسلمين واحتجاجاتهم دليلا على حيوية الأمة الإسلامية. وقال سماحته بمناسبة المولد النبوي الشريف إن هناك أطرافا وأيادي خفية تقف وراء نشر الرسوم المسيئة، وعزى سبب عداء واشنطن لإيران إلى عدم رضوخ الإيرانيين للسياسات الأمريكية لا سيما تجاه فلسطين، مشددا على أن سياسة إيران لن تتغير بتغيير زعماء البيت الأبيض. كما اعتبر تطبيع أنظمة عربية مع الكيان الصهيوني جريمة، وقال إن المطبعين أصغر من أن يؤثروا على قضية فلسطين. ودعا سماحته أذربيجان وأرمينيا إلى إنهاء نزاع قرباغ وإعادة المناطق المحتلة إلى أذربيجان. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها تدرس بعناية المبادرة الإيرانية لحل النزاع بين أذربيجان وأرمينيا حول منطقة قرباغ المتنازع عليها. وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال أمس إن مبادرة طهران لتسوية أزمة قرباغ تسعى لإنهاء احتلال الأراضي وانسحاب المحتلين منها وضمان حقوق المدنيين. وأضاف ظريف أن هذه المبادرة لا تسعى لإيجاد وقف مؤقت لإطلاق النار فحسب، بل لحل الأزمة في الإقليم بشكل نهائي، مشيرا إلى أن إيران تنتظر ردود كل من أرمينيا وأذربيجان وروسيا وتركيا على هذه المبادرة. أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي إنجاز جميع الأهداف والخطط المقررة في مناورات فدائي سماء الولاية بنجاح. وقال اللواء موسوي في ختام المرحلة الرئيسة للمناورات إن سلاح الجو استخدم مقاتلات وطائرات مسيرة وقذائف وصواريخ مصنعة محليا، مشيرا إلى أن الطيارين المشاركين تم تدريبهم في الداخل حيث نفذوا المهمات المناطة بهم في المناورات باقتدار تام. ولافت إلى أن الجميع لاحظ استعراض جانب من قدرات سلاح الجو للجيش في هذه المناورات، حيث استخدمت التجارب المكتسبة في مرحلة الدفاع المقدس والعمليات التي نفذت في مراحل لاحقة. أعلنت وسائل إعلام النمساوية ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء الاثنين في فيينا إلى 5 أشخاص. وقالت صحيفة خويتي النمساوية إن رجلا يبلغ من العمر 21 عاما توفي متأثرا بجراحه، مضيفة أن الضحية كان قد أصيب ب4 رصاصات أطلقها الإرهابي الشاب في صدره. وشاهدت فيينا أمس الاثنين سلسلة عمليات إطلاق نار شملت 6 مواقع مختلفة قرب أكبر كنيس يهودي بالمدينة، فيما أعلنت الداخلية النمساوية أن القاتل الذي أطلقت عليه شرطة النار يبلغ من العمر 20 عاما وله سجل إجرامي لعلاقته بتنظيم داعش. بدأ الناخبون الأمريكيون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يتوقع أن تشهد نسبة إقبال قياسية، ويتنافس فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن. وقبل يوم الانتخابات أدلى حوالي 100 مليون أمريكي بأصواتهم في التصويت المبكر في رقم قياسي، إما شخصيا أو عبر البريد. هذا وأحيطت المباني المهمة في العديد من المدن الأمريكية بأسوار خشبية تحسبا لاحتجاجات محتملة، مما في ذلك محيط البيت الأبيض وفي مدينة نيويورك. كما أغلقت الشرطة منطقة روديو درايف التي تستقطب المتسوقين في ولاية كاليفورنيا. للمزيد من التفاصيل حول الانتخابات الأمريكية إليكم هذا التقرير.
هناك حد كبير من العنف ومن المظاهر العنفية التي بدت في شوارع عدة مدن أمريكية، لأن الدستور الأمريكي يسمح للمواطن الأمريكي باقتناء السلاح عند الأمريكيين، هي هواية كبيرة. الأشهر الماضية تضاعفت مبيعات الأسلحة بطريقة فظيعة، كما رأينا هناك مظاهرات مسلحة لأنصار ترامب. والليلة أمس رأيت تظاهر سيارة مع آليات مصفحة تابعة لأنصار ترامب، وهذا أمر مخيف. يعني الأمريكي العادي المسالم لا يريد أن يرى هكذا مظاهر، وأشكال خاص الأمريكيين المسلحين هم أشكالهم مخيفة ويظهرون عدوانية كبيرة إن في المظهر، وهم لا يترددون عن تهديد الناس ولا يترددون عن تهديد أنصار بايدن إذا ما خسروا الانتخابات.
حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية اليوم من خطورة الوضع الصحي للأسير ماهر الأخرس الذي دخل في إضرابه المفتوح عن الطعام لمئة يوم على التوالي في سجون الاحتلال. وقالت الهيئة إن الوضع الصحي للأسير الأخرس صعب جدا، وهناك قلق بالغ على حياته إذ إنه يعاني من إعياء وإجهاد شديدين، كما تأثرت حاسات السمع والنطق لديه، ويتعرض لنوبات تشنج وألم في جسده ورأسه، مما قد يتعرض في أي لحظة لانتكاسة صحية قد تودي بحياته. وأضافت أن هناك مطالبات روسية للإفراج عن الأخرس، وكذلك تواصل مع برلمانات العالم فضلا عن الضغط الجماهيري بهدف إنقاذ حياته. استنكرت حركة حماس القرار الخطير الذي اتخذته الإمارات بإعفاء الإسرائيليين من تأشيرة الدخول إلى أراضيها، وما يعنيه ذلك من تسهيل لدخول عناصر الاستخبارات الإسرائيلية إلى الأراضي العربية. وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف قانوع إن القرار من شأنه منح الصهاينة وعناصر الموساد الدخول للإمارات بشكل متزايد، وهو ما سيهدد الأمن القومي ويعرض الدول المجاورة لخطر التجسس عليها، كما يشجع الموساد الصهيوني على ارتكاب المزيد من الجرائم. وثمن القانوع قرار الكويتي بإغلاق متاجر لبيع المنتجات الصهيونية معربا عن تقدير حماس لكل الدول التي تقاطع المنتجات الإسرائيلية. قال وزير الدفاع التركي خلوص ياكارين بعض الدول تسعى للقيام بأدوار أكبر من حجمها وقوتها في شرق المتوسط، مضيفا أن تركيا لن تسمح بهضم حقوقها في المنطقة. وحذر أكار الدول المقصودة بالقول لا نسمح لأحد يأتي من آلاف الكيلومترات بوضع قواعد هنا، ولا يمكن أن نترك حقوقنا لقمة سائغة للآخرين. وأشار أكار إلى ضرورة تحلي الأطراف الأخرى التي تسعى للتوسط بين تركيا واليونان بالموضوعية والحيادية. بالختام نذكركم بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يشدد على أن سياسة إيران واضحة ولن تتغير بتغيير قادة أمريكا. قائد الجيش الإيراني يؤكد أن مناورات فداء سماء الولاية الجوية أنهت جميع مهامها بنجاح. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تعلن تدهور الوضع الصحي للأسير الفلسطيني ماهر الأخرز. من إذاعة طهران قدمنا لكم نشرة الأنباء، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتنا الكرام في كل مكان، نحييكم أطيب تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الأفاضل مستمعي إذاعة طهران العربية، أسعد الله أوقاتكم، وبعد لحظات سنقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة، كونوا معنا مشكورين. أعزائنا، بعد اللقاء بحضراتكم سنقدم لكم برنامج من المدائح الفاطمية في الساعة 7:13 على مدى 7 دقائق. دراسات في الكتب المقدسة، يأتيكم هذا البرنامج في 27 دقيقة بمدة ربع ساعة. وفي الساعة 7:36 أنتم على موعد مع برنامج الإرساليات التبشيرية في العالم الإسلامي على مدى حوالي 10 دقائق. ربع ساعة تقضونها مع برنامج أناشيد مختارة في الساعة 7:45. في الساعة 8 نشرة إخبارية على مدى 10 دقائق. في 8:20 يأتيكم برنامج أرض المقاومة على مدى نصف ساعة. أما شعراء أهل المودة فتستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 8:40 على مدى حوالي 20 دقيقة. على رأس الساعة عودة إلى زملائنا في قسم الأخبار، أي في تمام الساعة 9 سنستمع إلى نشرة إخبارية على مدى 10 دقائق. البرنامج المباشر اليمن التصدي والتحدي يأتيكم في تمام الساعة 9:15 بمدة 45 دقيقة. في 10 تستمعون إلى حصاد المساء على مدى 25 دقيقة. شكرا على طيب المتابعة أحبتنا الكرام، وإلى اللقاء.
من المدائح الفاطمية. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، معكم وأبيات مختارة من أرجوزة المحدث الشهير محمد بن الحسن الحر العاملي في مدح أم أبيها فاطمة المردية سلام الله عليها، قال رضوان الله عليه: أما المدائح التي جاءت لها وقد أبانت فضلها ونبلها فهي كثيرة فليست تحصى، ولو بذلت الجهد لن تستقصى. من الإله والنبي وعلي وولده في فضل بنت المرسل، معصومة نأت عن الذنوب بريئة من جملة العيوب، من أهل بيت المصطفى بالنص، قد برعت بفضلها المختص. وشاركت يوم الكساء والعبا في المجد بعلا وبنينا وأبا، من كأبيها بين آباء الورى، ومثل مجد بعلها ليس يرى. وولدها ناهيك من أولادي، أزكى العباد أشرف العباد، لو فاخرت لم تر من مفاخر يقدر أن يفوه بالمفاخر. من ذا الذي يفاخر البتولى، ومن حوى كما حوى التفضيلا؟ يؤذي النبي كل ما يؤذيها، نص جليل فدع التمويها، طلقت الدنيا كفعل بعلها، طلقت الدنيا كفعل بعلها، واشتغلت عنها بحسن فعلها. وقولها دون النساء حجة يوضح للمسترشد المحجة، أنصح أهل دهرها وأبلغ، ونعمة الله عليها أسبغ، ما من علا وشرف إلا لها، قد أعطيت كمالها كما لها. مظلومة صابرة محتسبة، إلى الكمال والعلا منتسبة، قد صبرت طوعا على أذاها، واستبشرت بالموت إذ أتاها. سيدة النساء والمباركة، ليست بفضل مجدها مشاركة، وبضعة طاهرة زكية، رضية زاكية مرضية، وقد روت كنيتها أم أيمنة، أم الأئمة الهداة الأمنة، خص بها من دون غيره علي، لقد غدا له بها فخر علي، وفخرها به لعمري أعظم، وما عسى في مثل هذا ينظم. كانت هذه أيها الأعزاء أبياتاً مختارة من أرجوزة المحدث الشهير الحر العاملي في مدح الصديقة الكبرى، قرأناها لكم من إذاعة طهران ضمن هذا اللقاء من برنامج من المدائح الفاطمية. دمتم بكل خير، والسلام عليكم.
مواعظ الإمام الحسن بن علي عليهما السلام، استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك، واعلم أنك تطلب الدنيا والموت يطلبك.
هنا طهران.
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
دراسات في الكتب المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم دراسات في الكتب المقدسة، التي سنتناول فيها موضوع التناقض الذي أوقع فيه علماء اللاهوت المسيحي أنفسهم عندما دعوا المؤمنين بالمسيحية إلى الإيمان بالتوراة بكاملها وصوروها نصا مقدسا معصوما من الخطأ. ولنأخذ هيكل سليمان الذي يرى الصهاينة أن الحائط الذي يدعم مبنى المسجد الأقصى هو نفسه الحائط الذي كان يدعم مبنى هيكل سليمان، وعليه يقومون بحفرياتهم وتنقيباتهم التي أثرت على حيطان المسجد الأقصى.
إن سليمان وبحسب رواية التوراة قد قام ببناء الهيكل بمساعدة من الملك حرام ملك مدينة صور، كما في الإصحاح الثامن من سفر الملوك الأول. ولابد من التذكير بأن مصدرنا التفصيلي عن أعمال داود وسليمان ودورهما السياسي في فلسطين هو التوراة. وبما أننا لا نجزم بسلامة التوراة من التحريف والإضافة، بل نجزم بعكس ذلك تماما، فلابد أن نأخذ أخبارهما مع الحيطة والحذر.
ومع ذلك مستمعين الكرام، لابد لنا أن نشير إلى معلومات علم الآثار في هذا الصدد، التي لخصها المفكر الإسلامي راجا غارودي في كتابه فلسطين أرض الرسالات السماوية، حيث قال: إن حائط المبكى الذي يدعم مبنى المسجد الأقصى ليس من بقايا معبد سليمان إطلاقا، وإنما هو من بقايا معبد هيميروس، والواضح من بنائه ومظهره أنه بناء روماني نموذجي على ما يرى الفنيون المعماريون. وقبل أن ننقل الفقرة الثانية من كلام غارودي، نشير إلى أن شكل الهيكل الذي أشار إليه إنما هو الشكل الذي رسم طبقا للوصف المتناقل عنه فقط.
النقطة الثانية التي ينبه إليها غارودي هي قوله: إن معبد سليمان على ما يعلم المؤرخون وعلماء الآثار عن موقعه الذي لم يبق منه أي أثر، ليس عنصرا من عناصر التراث الثقافي اليهودي. فالتوراة الشاهد الوحيد على هذا البناء، تقول إنه بني على أيدي مهندسين وبنائين وصناع أرسل بهم حرام ملك صورة، وإن المخطط والتزيينات والأثاث على ما ورد وصفها في سفر الملوك تطابق النماذج المعمارية الكنعانية. هذا ولم يسبق أن عرف الإسرائيليون معبدا سابقا له، فتابوت العهد كان يحمل في خيمة، ثم أن تصوير الأشخاص على المعابد لم يكن مقبولا لدى العبريين.
والآن وعندما يصر الصهاينة اليوم على مغالطة الهيكل وحائط المبكى، ويجيء علماء لاهوت مسيحيون يدعون إلى ضرورة الإيمان بكل ما ورد في التوراة، ومن ضمنه المزاعم بهيكل سليمان ووجوده في نفس المكان الذي أقيم فيه المسجد الأقصى، فإن ذلك يشكل طعنة في الصميم لآمال مليار مسلم تتعلق قلوبهم بهذا الأثر الإسلامي الخالد الذي يحمل ذكريات ومعاني مقدسة عزيزة على نفوسهم.
فلنرى الآن مستمعين الكرام كيف يتناقض علماء اللاهوت المسيحي لدى تبليغهم للمؤمنين المسيحيين ضرورة الإيمان بالتوراة بوصفها وحيا مقدسا، وبين تفسيرات نفس هؤلاء العلماء لمعنى الهيكل.
يقول معجم اللاهوت الكتابي ضمن مادة هيكل، وهو يتحدث عن تصرف السيد المسيح عليه السلام الغاضب تجاه خدام الهيكل من اليهود الذين حولوه من مكان للعبادة إلى مكان لبيع الحمام والتجارة، وأنه طرد منه أولئك الباعة، وهو يعني احترامه للهيكل. يقول معجم اللاهوت في هذه المادة، وهو يشير إلى اتهام المسيح أثناء محاكمته بأنه قال أنه سيهدم هذا المعبد ويقيم مكانه بناء آخر ليس من صنع الإنسان، يقول ما يلي: ولكننا هنا بصدد كلمة غامضة لن يفسر معناها إلا المستقبل وحده، وفي غضون ذلك يبين انشقاق الحجاب أثناء لفظه الروح أن المعبد القديم قد فقد طابعه القدسي، فلم يعد الهيكل اليهودي بعد علامة للحضور الإلهي.
ثم يلخص معجم اللاهوت الكتابي آراء العلماء اللاهوتيين المعاصرين بقوله: هذا هو الهيكل النهائي الذي لم تصنعه يد إنسان، إنه الكنيسة، جسد المسيح، مجال اللقاء بين الله والناس، وعلامة الحضور الإلهي على الأرض، وهي الحقيقة التي كان يرمز إليها المعبد القديم بصورة معبرة مع كونها ناقصة. انتهى كلام المعجم، ونكرر قولها: إنه بعد مجيء السيد المسيح عليه السلام لم يعد الهيكل اليهودي بعد علامة للحضور الإلهي، ولنا على ذلك تعقيب.
أيها السيدات والسادة، أثناء المحاكمة التي تمت لبعض عناصر منظمة غوش إيمونيم الإرهابية الصهيونية بعد التفجيرات التي قاموا بها وأدت إلى فقد بسام الشجعة رئيس بلدية نابلس ساقيه، وكريم خلف رئيس بلدية رام الله لقدمه، وصف أولئك الإرهابيون أنفسهم بأنهم مدافعون عن الحقوق اليهودية في الضفة الغربية، ونقلا عن غريس هالسل التي لخصت شيئا من حقائق تلك المحاكمة في كتابها الفكر التوراتي والحرب النووية، فإن المدعو يهود عتسيون وهو المنظر الروحي للمتآمرين قال للمحكمة:
إنه بدأ في عام 1981 يفكر في ضرورة تطهير المكان الإسلامي بإزالة المسجد كمهمة كان يجب أن تقوم بها الدولة في أعقاب حرب 1967 مباشرة. قلعت سيون في إفادته: عندما لم تقدم الدولة على العمل أدرك أن عليه أن ينسف الأماكن المقدسة الإسلامية.
ولا نريد الخوض في الأحكام الخفيفة التي صدرت بحق أولئك الإرهابيين، حيث حكم على 3 مدانين بالقتل بالسجن مدى الحياة، بينما تراوحت أحكام الآخرين بين السجن 3 أعوام إلى 7. وكيف أن الحاخام كاهانا جمع لهم الأموال من الولايات المتحدة الأمريكية لتوكيل محامين للدفاع عنهم، وكان بين أولئك المتبرعين مسيحيون مؤمنون بالإنجيل وبالمسيح، إلا أن تأكيدات علماء اللاهوت المسيحي بضرورة الإيمان بالتوراة ونبوآتها هي التي تجعلهم يجودون بسخاء للدفاع عن إرهابيين حاولوا نسف المسجد الأقصى.
تنقل غريس هالسل رأي البروفيسور جوردون فيلتي الأستاذ في علم الأنثروبولوجيا والاجتماع في جامعة رايت الحكومية في أمريكا حول المسيحيين اليمينيين الذين يسميهم مسيحي القوة. إنها أي مسيحية القوة تترجم إلى نوع من عملية همجية هي خذ ما تستطيع. أن مسيحي القوة الذين يساندون الصهيونية يقبلون بأهداف قصيرة المدى ويتصرفون بتناقضات غريبة. إنهم يضعون في إحدى خلايا عقولهم الاعتقاد بأن اليهود شعب الله المختار، وفي خلية أخرى يؤمنون أن الرب لا يسمع صلوات اليهود. إن لديهم القدرة إلى درجة كبيرة على حمل الأفكار والدوافع المتناقضة أحياناً، وهكذا لا يرون الفلسطينيين ولا يرون المسجد، بل يكتفون بالقول يجب أن يزولوا.
أيها الأخوة والأخوات، والآن نجيء إلى النتيجة. كيف يمكن التوفيق بين الاعتقاد اللاهوتي المسيحي بأن الهيكل اليهودي لم يعد علامة للحضور الإلهي، وأن جسد المسيح عليه السلام هو الذي أصبح الهيكل، وأن أجساد المؤمنين بالمسيح أصبحت كذلك، وبين قيام اليمين المسيحي بإرسال الأموال لدعم الكيان الصهيوني والدفاع عن الإرهابيين الصهاينة الذين حاولوا نسف المسجد الأقصى، إن كل ذلك تناقض فاضح ولا شك، ويتطلب تصريحات واضحة من قبل علماء اللاهوت المسيحي بعدم الاعتراف بالمزاعم التوراتية حول الهيكل وحائط المبكى، والقول صراحة أن التوراة قد دخلها التحريف والتشويه والإضافة والحذف، كما يجدر بالمؤمنين المسيحيين حقا وخاصة العلماء أن يعلموا الجماهير المسيحية الغفيرة أن تصرفات اليمين المسيحي المساند للظلم الصهيوني هي تصرفات مرفوضة منهم، وإلا ما معنى أن يستمر القس جيري فالويل الأمريكي الجنسية والركيزة المسيحية المهمة للصهيونية هناك في جمع الأموال والتأييد للكيان الصهيوني على الرغم من الظلم الذي يوقعه هذا الكيان بالمسيحيين والمسلمين في فلسطين.
جيري فالويل قد أعلن كما قال بول فيندلي في كتابه من يجرؤ على الكلام: لا أعتقد أن في وسع أمريكا أن تدير ظهرها لشعب إسرائيل وتبقى في عالم الوجود، والرب يتعامل مع الشعوب بقدر ما تتعامل هذه الشعوب مع اليهودي.
القس جيري فالويل هذا يسوغ كل الانتهاكات والمظالم التي تقع على الشعب الفلسطيني وعلى المقدسات الإسلامية وعلى رأسها المسجد الأقصى.
قدمنا لكم من إذاعة طهران دراسات في الكتب المقدسة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم الإرساليات التبشيرية في العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق وحصول العديد من بلدان آسيا الوسطى على الاستقلال، توجهت إلى هذا الجزء من العالم العشرات من الإرساليات التبشيرية مدعومة من قبل البلدان الأوروبية وأمريكا لنشر العقائد الكنيسية بين السكان فيها.
وفي هذه الحلقة من البرنامج، أي برنامج الإرساليات التبشيرية في العالم الإسلامي، سنلقي نظرة على موقع ونشاط المؤسسات التبشيرية في جمهورية أذربيجان، فلنستمع معا بعد هذا الفاصل.
أيها الأخوة الأفاضل، إن حيل وأساليب المؤسسات التبشيرية للوصول إلى أهدافها السياسية والثقافية في آسيا الوسطى لا تختلف إطلاقا عن أساليب المبشرين في قارة أفريقيا، فقد استغل القساوسة في آسيا الوسطى الظروف الاقتصادية والاجتماعية غير المناسبة في هذه المنطقة من العالم لتحقيق مآربهم في تنصير سكانها. ويسعى القساوسة ورجال الكنيسة في جمهورية آسيا الوسطى ما أمكنهم للتغلغل بين شرائح المجتمع المختلفة، إذ عبر هذا السبيل يتمكنون من إجراء عملية غسيل دماغ للناس يعقبها إحلال العقائد المسيحية محل العقائد الأخرى لدى أولئك الناس مهما كان نوعها.
وكما ألمحنا قبل قليل، فإن تأزم الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الجمهورية حديثة الاستقلال قد مهد الأرضية أمام فرق التبشير لتمارس نشاطها بكل حرية بين مواطنيها، وهي تحظى بدعم مالي وسياسي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبعض البلدان الأوروبية مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وغيرها. أن المبشرين المسيحيين في آسيا الوسطى وهم يخفون أهدافهم السياسية والثقافية يقومون بتشكيل منظمات ومؤسسات مختلفة ليس لها من هدف سوى الدعوة إلى النصرانية واعتناق الدين المسيحي، بعد أن نشاط المبشرين إنما يصب في قوالب إنسانية في الظاهر براقة المظهر. إنهم يراؤون ويجعلون الناس ينظرون إليهم وكأنهم دعاة الدفاع عن الإنسانية وحماة البشرية. وهكذا نلاحظ أن الإرساليات التبشيرية في آسيا الوسطى بشكل عام وفي جمهورية أذربيجان بشكل خاص تمارس من وراء الستار الضغوط لتحقيق أغراضها، مستفيدة في ذلك من الأوضاع الاقتصادية المتأزمة.
أيها الأخوة والأخوات، من المؤسسات التبشيرية في جمهورية أذربيجان وكالة التنمية والإغاثة، وحول هذه الوكالة التبشيرية كتبت صحيفة المساواة الجديدة التي تصدر في مدينة باكو، تقول إن من المؤكد الذي لا يرقى إليه الشك أن هذه المؤسسة هي مؤسسة أمريكية تقوم بأنشطة تبشيرية، غير أن المسؤولين فيها قد أنكروا هذا الأمر وادعوا خلافا للواقع أن نشاطهم غير تبشيري. وبعد أن أكد المسؤولون السياسيون في جمهورية أذربيجان على النشاط التبشيري لوكالة التنمية والإغاثة، خرج رئيسها واكسون ليدعي أن ما يقرب من 400 ألف من سكان أذربيجان يستلمون معونات من هذه الوكالة. وفي حينها هدد واكسون بإيقاف تلك المساعدات فيما لو تعرضت وكالته لضغوط من المحافل السياسية والإعلامية في أذربيجان.
إن الدعم المباشر الذي تحظى به المؤسسات التبشيرية في جمهورية أذربيجان من قبل البلدان الغربية وفي طليعتها الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي إنما يكشف النقاب عن الوجه الكريه والكالح للنصرانية التي تأبى إلا أن تسوق بضاعتها الكاسدة إلى سوق ليس لها فيها رواج، خصوصا إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن جمهورية أذربيجان جمهورية مسلمة، وإن كانت قد خضعت ردحا من الزمن للمد الشيوعي الأحمر يوم كان الاتحاد السوفيتي السابق مكانته على خارطة المجتمع الدولي. إن الشيء الذي لا يمكن له أن يبقى خافيا وراء الأستار الدعم الذي تقدمه السفارة الأمريكية في جمهورية أذربيجان للإرساليات التبشيرية، والذي يأتي كالعادة بذريعة الدفاع عن حرية أنشطة الجماعات الدينية.
ومما يثير الدهشة وفي ذات الوقت الإشمئزازة أن وزارة الخارجية الأمريكية ومن حين لآخر تطلق تصريحات مفادها أن الأقليات الدينية في جمهورية أذربيجان تواجه مشاكل مختلفة. وتأتي هذه التصريحات الغريبة من نوعها في وقت تمارس فيه الإرساليات التبشيرية الغربية أنشطتها بكل حرية وعلى نطاق واسع في هذه الجمهورية.
أيها الأخوة والأخوات، بعد أن فسحت الحكومة في أذربيجان المجال أمام المؤسسات الدينية لكي تسجل بشكل رسمي فيها، توسعت آفاق التبشير المسيحي في هذا البلد، حتى أن أكثر من 40 مؤسسة دينية مسجلة في أذربيجان هي مؤسسات مسيحية ويهودية. ولا يخفى أن التبشير إنما يكون للديانة المسيحية دون الديانة اليهودية التي هي ديانة عرقية لو صحت العبارة منا، ولا يقبل فيها إلا من ينتمي إلى العنصر اليهودي دون غيره. لكن من جهة أخرى فإن المؤسسات اليهودية في أذربيجان وبلا أدنى ريب تمارس أنشطة تجسس وأنشطة سياسية ربما يكون تأثيرها في المجتمع الأذربيجاني أكثر من تأثير المؤسسات التبشيرية المسيحية.
ومن الجدير بالذكر هنا مستمعينا الكرام أن في أذربيجان مؤسسات تبشيرية غير رسمية وغير مسجلة، وهذه المؤسسات الأخرى تمارس نشاطها في هذا البلد بحرية تامة ومن دون قيود لشديد الأسف. ومما يثير العجب أن بعض المسؤولين الحكوميين في جمهورية أذربيجان يتهمون المؤسسات التبشيرية بشكل عام بالتجسس لصالح القوى الأجنبية، وهو أمر واضح لا غبار عليه بعد أن اتضح لنا أن هذه المؤسسات تحظى بدعم مباشر من قبل الغربيين.
أعزنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الإرساليات التبشيرية في العالم الإسلامي.
شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نرحب بكم في برنامج أناشيد مختارة لنقدم لكم في هذا اللقاء الأناشيد التالية. في البداية تأتيكم أنشودة بعنوان إلهي إن روحي تشكو لك، وثم نقدم لكم أنشودة تحت عنوان أحمد ثم علي، وفي الختام تأتيكم أنشودة لحن الانتصار. نامل لكم أوقاتا طيبة مع هذه الأناشيد المختارة. ندعوكم مستمعينا الأفاضل للاستماع إلى أنشودة إلهي إن روحي تشكو لك.
في عشقه في الجسم روح رآها إذ تنوح تسبح في عشقه في الجسم روح في علاه سيدي.
مستمعينا الأفاضل، كنتم مع أنشودة إلهي إن روحي تشكو لك، وأما الآن إليكم أنشودة أحمد ثم علي.
أحمد ثم علي، أحمد ثم علي، أحمد ثم علي، أحمد ثم علي. لهم ولائي فهم رجائي، لهم ولائي فهم رجائي. أحمد ثم علي، فاطم بنت النبي، أحمد ثم علي، فاطم بنت النبي. والمجتبى رابعهم ثم الحسين الأبي، ثم الحسين الأبي. لهم ولائي فهم رجائي، لهم ولائي فهم رجائي. عجرة خير الورى وحبهم ما أذهبي، عجرة خير الورى وحبهم ما أذهبي. هم شموس للهدى والشهد للشاربي، والشهد للشاربي. لهم ولائي فهم رجائي، لهم ولائي فهم رجائي. فآل طه كالحصن للبشر، فآل طه هم كالحصن للبشر. وإننا نرتجي شفاعة الطهر، شفاعة الطهر. لهم ولائي فهم رجائي، لهم ولائي فهم رجائي. في حشرنا عندما نخاف من خاطر، في حشرنا عندما نخاف من خاطر. ننادي ربي أغف من سطوة الشرر، من سطوة الشرر. لهم ولائي فهم رجائي، لهم ولائي فهم رجائي. فيأتي خير الورى بآله الدرر، فيأتي خير الورى بآله الدرر. بالرحمة قادهم في مجمع المحشر، في مجمع المحشر. لهم ولائي فهم رجائي، لهم ولائي فهم رجائي. يا أمة المصطفى بالخير هيا ابشري، يا أمة المصطفى بالخير هيا ابشري. في حبك أحمد قد فزت بالكوثر، قد فزت بالكوثر. أحمد ثم علي، أحمد ثم علي، أحمد ثم علي.
مستمعينا الأفاضل، في الختام ندعوكم للاستماع إلى أنشودة لحن الانتصار، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى من برنامج أناشيد مختارة. نترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.
أرض ترفض أن تخضع، من شعب يأبى أن يركع. من أرض ترفض أن تخضع، من شعب يأبى أن يركع. من جرح دام في القلب، من
من بيت دمره المذبح، من أرض ترفض أن تخضع، من شعب يأبى أن يركع، من أرض ترفض أن تخضع، من شعب يأبى أن يركع، من جرح دام في القلب. من بيت دمره المذبح هبت 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 فرسان مقاومتي، ألوية النخبة فلتسمع. اسحب يا جيش الثوار واقتص ممن قد جار، اسحب يا جيش الثوار واقتص ممن قد جار، مزق جند عدو غاصب اضرم في جحفله النار، مزق جند عدو غاصب اضرم في جحفله النار، واعد للوطن كرامته كلل هامته بالغار، واعد للوطن كرامته كلل هامته بالغار. اسحب يا جيش الثوار واقتص ممن قد جار، اسحب يا جيش الثوار واقتص ممن قد جار، مزق جند عدو غاصب اضرم في جحفله النار، مزق جند عدو غاصب اضرم في جحفله النار، واعد للوطن كرامته كلل هامته بالغار، وأعد للوطن كرامته كلل هامته بالغار. ادخل حصنه يا درغام وتقدم مرفوع الهام، ادخل حصنه يا درغام وتقدم مرفوع الهام، لا يثنيك ظلام دامس او سبل ملئت الغام، لا يثنيك ظلام دامس او سبل ملئت الغام، فبدمك القان اكتب مجدا واعزف نصرا يا مقدام، فبدمك القان اكتب مجدا واعزف نصرا يا مقدام. ادخل حصنه يا درغام وتقدم مرفوع الهام، ادخل حصنه يا درغام وتقدم مرفوع الهام، لا يثنيك ظلام دامس او سبل ملئت الغام، لا يثنيك ظلام دامس او سبل ملئت الغام، فبدمك القان اكتب مجدا واعزف نصرا يا مقدام، فبدمك القان اكتب مجدا واعزف نصرا يا مقدام. الشعب المختار أسطورة يكسوها العار، ألوية الشعب المختار أسطورة يكسوها العار، مذ دخلت أروقة جنوبي هزمتها فرق الكرار، مذ دخلت أروقة جنوبي هزمتها فرق الكرار، فتكسر منها إيجوز قولان اجتاحته النار، فتكسر منها إيجوز قولان اجتاحته النار. ألوية الشعب المختار أسطورة يكسوها العار، ألوية الشعب المختار أسطورة يكسوها العار، مذ دخلت أروقة جنوبي هزمتها فرق الكرار، مذ دخلت أروقة جنوبي هزمتها فرق الكرار، فتكسر منها إيجوز قولان اجتاحته النار، فتكسر منها إيجوز.